أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد والطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 380: ولا يخفى أن البحث في تقييم الكتاب يقع في عدة نقاط: الأولى والثانية والثالثة والرابعة. صبحكم الله بالخير والعافية. كان الكلام في تقييم أحاديث من لا يحضره الفقيه. في الدرس السابق تطرقنا إلى شخصية المؤلف ومقدمة الكتاب والسبب الذي دعاه لكتابة الكتاب. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الحديث ونقول: إن تقييم أحاديث الكافي، إن تقييم أحاديث من لا يحضره الفقيه يتم في 4 نقاط. النقطة الأولى يتطرق فيها الشيخ السبحاني حفظه الله إلى هذا البحث: هل أن جميع أحاديث الفقيه صحيحة أو لا؟ هذا البحث هو البحث الذي بحثناه أيضا في الكافي. فلو قلنا إن جميع أحاديث الفقيه صحيحة استغنينا عن النظر إلى أحد الروايات الواردة في الفقيه، وبالتالي لا يلزم أن نبحث سند كل رواية الرواية، لأن جميع روايات الفقيه صحيحة. استدل بعضهم على وثاقة كل شخص ورد في كتاب الفقيه. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الصدوق رضوان الله عليه في بداية الكتاب، يقول هكذا: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. كلام الشيخ الصدوق صريح، يقول أنا أحكم بالصحة. فإذا حكم بالصحة نقول: ما المراد بالصحة؟ نقول: المراد بالصحة وثاقة الراوي وعدالة الراوي. فإذا فسرنا معنى الصحة عدالة الراوي ووثاقة الراوي، تكون هذه العبارة نصا من الشيخ الصدوق على أن من ورد في أسناد كتاب الفقيه فهو يحكم بوثاقته وعدالته، وبالتالي لا حاجة للنظر إلى أسانيد الفقيه. واضح. الشيخ السبحاني حفظه الله يناقش في هذه النظرة، يناقش فيها بعدة مناقشات، 3 مناقشات. المناقشة الأولى يقول: صحيح أن الصدوق قال أحكم بصحته، بالتالي نسأل منكم: ما المراد بالصحة؟ الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتأخرين هو عبارة عن الحديث الذي جميع رواته عدول إمامي، هذا هو الصحيح عند المتأخرين. وأما الصحيح عند المتقدمين فهو عبارة عن احتفاف الخبر بقرائن تفيد الاطمئنان بالصدور. اعتضاد الخبر بقرائن تفيد الاطمئنان بصحة هذا الخبر. واضح. والقرائن كما تقدم على نحوين: اما قرائن داخلية واما قرائن خارجية. القرائن الداخلية مثل ماذا؟ مثل وثاقة الراوي، هذا في داخل الخبر. وثاقة وعدالة الراوي من القرائن الداخلية. وأما القرائن الخارجية فكثيرة، يذكر منها ثلاث قرائن شيخ السبحاني. القرينة الأولى وجود الخبر في كثير من الوصول الأربعمائة، يعني يتكرر الخبر ويتعدد في مجموعة لا بأس بها من الأصول الأربعمائة التي كانت موجودة في ذلك الزمان، لأن أصحاب الأئمة كل واحد كان عنده أصل كتاب واضح، أكثرهم عندهم كتب وأصول، يبلغ المجموع 400 أصل. فإذا تكرر الحديث في الأصول الأربعمائة دل ذلك على صحة الحديث. هذه أمارة، لكن هذه أمارة خارجية، قرينة خارجية. القرينة الثانية، لو كان الخبر مدرجا في كتاب عرض على الإمام عليه السلام ككتاب الحلبي أو كتاب يونس بن عبد الرحمن اللذين عرضا على الإمام العسكري عليه السلام. بعد القرينة الثالثة، القرينة الثالثة كون الحديث أخذ من كتاب مشهور معروف. هذا الكتاب المشهور قد يكون لأحد أفراد الفرقة المحقة من الإمامية، مثل كتب الحسن بن سعيد والحسين بن سعيد الأهوازيين، كتبهم مشهورة خصوصا الحسين بن سعيد. أو لا، لشخص غير إمامي لكن كتبه ماذا؟ معروفة، مثل حفص بن غياث كتابه معروف. واضح؟ هذه قرائن ثلاثة، تعدد الخبر في الأصول الأربعمائة، أو وجود الخبر في أصل معروف مشهور، أو وجود الخبر في أصل عرض على الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله. وبالتالي يقول الشيخ السبحاني الصحة عند المتقدمين تغاير الصحة عند المتأخرين. والشيخ الصدوق من المتقدمين، واضح أو لا؟ وبالتالي نحمل كلامه على الصحة عند المتقدمين، وهي بمعنى اعتضاد الخبر بما يدل على الصحة. وبالتالي لا بد أن ننظر في أسناد الروايات، لأن الذي ينفع في غض النظر عن النظر إلى أسناد روايات الفقيه هو الصحة عند المتأخرين لا الصحة عند المتقدمين. ثم يقول إن ينقل كلام للمحقق البهبهاني، الوحيد البهبهاني يفصل في هذا الكلام، يقول الصحيح هو المطمئن به عند القدماء. منشأ الاطمئنان اما ان يكون عدالة الراوي، هذا قرينة داخلية، واما ان يكون لا، ارتباط الخبر بقرائن اخرى خارجية تفيد الاطمئنان. ثم بعد ذلك يقول الشيخ السبحاني ما هي النسبة بين الصحيح عند القدماء والصحيح عند المتأخرين؟ يقول النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقا، والإطلاق من أي جهة؟ من جهة الصحيح عند المتأخرين. فكل صحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين. لماذا؟ لأنه صار صحيح عند المتأخرين. لماذا؟ لأن الراوي عادل، ثقة، الراوي عادل، فلذلك صحيح. جميع رواة الحديث عدول إمامية، فالخبر صحيح عند المتأخرين. ولماذا هو صحيح عند المتقدمين؟ لأن هذا الخبر اعتضد بما يدل على الصحة، قامت أمارة داخلية، قرينة داخلية تفيد الاطمئنان. ما هي القرينة الداخلية؟ كون جميع رواة عدول ثقات. فإذا كل صحيح عند المتأخرين هو صحيح عند المتقدمين، وليس العكس، والعكس ليس بصحيح. كل صحيح عند المتقدمين ليس بالضرورة يكون صحيح عند المتأخرين، ربما الخبر رواة ضعاف، لكن هذا الخبر تكرر في الأصول الأربع معا، فيكون صحيح عند المتقدمين لكنه ضعيف عند المتأخرين. حكم المتقدمون بصحته لوجود قرائن خارجية، وهو تكرر هذا الخبر في الأصول الأربع معا، أو وجود في أصل عرض على الإمام عليه السلام، وهو ضعيف عند المتأخرين لأن رواته ماذا؟ ضعاف. واضح. لكن لعله يمكن أن يقال أن النسبة بين الصحة عند المتقدمين والمتأخرين هي العموم والخصوص من وجه للعموم والخصوص المطلق. لماذا؟ من قال إن كل صحيح عند المتأخرين هو صحيح عند المتقدمين؟ من يقول؟ أنت تقول ما دام جميع رواته عدو الإمامية فهو صحيح عند المتأخرين، هذا صحيح نسلمه، لكن ليس بالضرورة هو صحيح عند المتقدمين. لو أعرض عنه المشهور كل رواته عدو الإمامية، لكن الأصحاب أعرضوا عنه وهجروه، هل يقال هذا الخبر صحيح عند المتقدمين؟ لا. فهذا مورد افترقت فيه الصحة عند المتأخرين عن الصحة عند المتقدمين. واضح أو لا؟ أنت إذا قلت عموم وخصوص مطلق وكان الإطلاق من جهة المتأخرين، يعني كل صحيح عند المتأخرين لابد أن يكون صحيح عند المتقدمين. متى يكون الخبر صحيح عند المتأخرين؟ إذا جميع رواة عدو الإمامية. أنت تقول هذا لابد أن يكون صحيح عند المتقدمين لوجود قرينة داخلية. ما هي القرينة الداخلية؟ كون الرواة عدو الإمامية. لكن قد تكون هناك قرينة خارجية معاكسة للداخلية، وهو ماذا؟ أن الأصحاب هجروا هذا الحديث وأعرضوا عنه، لا يقول القدماء هذا الخبر صحيح، يقول هذا الخبر ضعيف. واضح ولا؟ فافترقت الصحة عند المتأخرين عن الصحة عند المتقدم. طبعا لا يمكن أن يدعي الشيخ السبحاني أن الإطلاق من جهة الصحة عند المتقدمين يعني كل صحيح عند المتقدمين هو صحيح عند المتأخرين، لا يمكن أن يدعي، لأن المتقدمين ربما خبر راويه ضعيف لعمل الأصحاب به يقولون هذا الخبر صحيح، فهو صحيح عند المتقدمين ولا شك ولا ريب أنه ليس صحيحا عند المتأخرين. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخنا؟ نقرأ هذا المقدار. ولا يخفى أن البحث في تفهيم الكتاب يقع في عدة نقاط. الأولى، إنه استدل على أن روايات كتاب الفقيه كلها صحيحة، بمعنى كون من جاء في أسانيد الفقيه من الرواة ثقات، بقوله صدوق قدس سره، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. والمراد من الصحة في هذه العبارة هو الحكم بعدالة الراوي أو وثاقته، يعني الصحة عند المتأخرين. واضح ولا؟ وهذا غريب، كيف تحمل مصطلح المتأخرين عن المتقدمين؟ فتكون هذه العبارة تنصيصا من الشيخ الصدوق، نص يعني، على أن من ورد في أسماء ذلك الكتاب الفقيه كلهم عدول أو ثقات. الآن الشيخ السبحاني يناقش. ولا يخفى أن استفادة ذلك، يعني وثاقة كل من ورد في الفقيه، من تلك العبارة مشكل جدا. أما أولا، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق غير الصحيح في مصطلح المتأخرين، إذا الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي ومن أظهر مصادق هذه، إنه سيأتي وقد تقدم إنه يقول كان أستاذي ابن الوليد سيء الرأي في فلان، يعني ما يوثق فلان، لكن بما أن هذا الخبر موجود في كتاب الرحمة وأنا قرأت كتاب الرحمة على أستاذي ابن الوليد وأجاز إلي، أنا رويت الخبر هذا من أظهر المصادر أنه ماذا وجود في كتاب الرحمة، هذا قرينة، وإجازة شيخة هذا قرينة، وإن كان راوي الخبر أستاذ سيء الرأي فيه. واضح ولا؟ يقول إذا الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلا إماميا، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عن ما اعتضد، يعني عن الخبر الذي اعتضد يعني أجيد بما يقتضي اعتمادهم عليه، اعتماد القدماء عليه، أو اقترن هذا الخبر بما يوجب الوثوق والركون إليه إلى الخبر. وأسبابه يعني وأسباب الركون والوثوق إلى الخبر، الوثوق والركون إلى الخبر أسبابه عندهم مختلفة، إما داخلية وهي وثاقة الرأي، وإما خارجية يذكر منها ثلاثة، منها وجوده في كثير من الأصول الأربع المؤلفة في عصور الأئمة عليهم السلام، أو وجوده يعني وجود الخبر في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت الأصابع على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما الفضيل بن يسار إلى آخره. ومنها اندراجه يعني الخبر في إحدى الكتب التي عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم فأثنوا على مصنفيها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليهم السلام. أنا في الشهر ذكرت أن كتاب الحلبي عرض على العسكري، هذا اشتباه، كتاب الحلبي عرض على الإمام الصادق سلام الله عليه. نعم، كتاب الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن عرض على الإمام العسكري سلام الله عليه. ومنها كونه يعني كون الخبر مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم، سلف العلماء والرواة والقدماء، الوثوق بها الاطمئنان بها والاعتماد عليها، سواء ألفت تلك الكتب المشهورة بيد رجال الفرقة المحقة يعني برجال الشيعة الإمامية ككتاب الصلاة لحيز بن عبد الله، وكتب الحسن والحسين بن سعيد وعلي بن مهزيار بن سعيد الأهوازيين يعني علي بن مهزيار الأهوازي، أو بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث، غيرهم يعني غير رجال الفرقة المحقة يعني ليسوا إمامية، ككتاب حفص بن غياث وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري. وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه حينما جرى على مجرى القدماء يعني اعتقاد الخبر بقرائن، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقته، نحن بصدد الوثاقة عند المتأخرين. الآن يذكر كلام الوحيد البهبهاني المؤيد لهذا المطلب، وإن كان كلام المحقق البهبهاني كما يعبر الشيخ سبحانه فيه حزازة يعني فيه نوعا ما إرباك، لكن يستفاد هذا المطلب منه. قال المحقق البهبهاني: إن الصحيح عند القدماء ما هو؟ قال: هو ما وثقوا بكونه، يعني ما وثق القدماء بكونه، ما كون الخبر من المعصوم. أعم يعني ما هو منشأ الوثوق بأن هذا الخبر صدر من المعصوم، إما قراءة داخلية وإما خارجية. يقول: أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، هذه قرينة داخلية، أو أمارات أخرى قراءة خارجية خارج الخبر، ويكون قطعوا بصدوره يعني الخبر عنهم عن الأئمة، أو يظنون أنه صدر عنهم. زين، هذا أو يظنون قد يكون فيها كلام، يطمئنون مو يظنون. على كل وعلى ذلك يعني بناء على ما فرقنا من أن الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح عند المتأخرين، واضح ولا؟ يقول: النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلق، لكن نقول الصحيح أن النسبة بين الصحة عند المتقدمين والمتأخرين هي العموم والخصوص. من وجه ليس كل صحيح عند المتقدمين صحيح عند المتأخرين، وليس كل صحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين. أنت إذا قلت عموم خصوص مطلق يعني هكذا تقول: كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان، لأن بعض الحيوان ناطق فهو إنسان وبعض الحيوان ليس بناطق فلا يكون إنسان. هذا عموم خصوص مطلق، واضح ولا؟ مثل النسبة بين الطائر والحيوان أو الأبيض، هذه عموم خصوص من وين؟ تقول هكذا كل طائر حيوان وليس كل حيوان طائر، لأن بعض الحيوان طائر وبعض الحيوان ليس بطائر. هذا إذا عموم خصوص مطلق. إذا عموم خصوص من وجه النسبة بين الطائر والأبيض، تقول بعض الطائر أبيض بعض الطائر ليس بأبيض، بعض الحيوان بعض الأبيض طائر بعض الأبيض ليس بطائر، واضح؟ كذلك هنا نقول بعض الصحيح عند المتأخرين صحيح عند المتأخرين، بعض الصحيح عند المتقدمين ليس بصحيح عند المتأخرين، وكذا العكس، بعض الصحيح عند المتأخرين ليس بصحيح عند المتقدمين، بعض الصحيح عند المتأخرين صحيح عند المتقدمين. هذه نسبة العموم والخصوص من وجه. الشيخ السبحاني يقول عموم وخصوص مطلق، يعني كل صحيح عند المتأخرين هو صحيح عند المتقدمين، هذه ما نسلمها، وبعض الصحيح عند المتأخرين صحيح عند بعض الصحيح عند المتقدمين صحيح عند المتأخرين، وبعض الصحيح عند المتقدمين ليس بصحيح عند المتأخرين. وعلى ذلك يعني بعدما فرقنا بين الصحيح عند المتأخرين والمتقدمين، عبارة البهبهاني في الحاشية تعليقة البهبهاني وفي العبارة حزازة، ها؟ لا لا مو ما يقبلها، وفي العبارة حزازة يعني مو ما يقبل الكلام، لا يقبل الفكرة، لكن يقول هذه العبارات التي صيغت، واضح ولا؟ لا تؤدي الفكرة بتمامها، الأمر ويكون قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون. لماذا أو يظنون؟ يظنون بالصدور، الظن بالصدور ليس كافي للصحة، واضح ولا؟ الإطمئنان بالصدور أو القطع بالصدور، فهني أو يظنون تحملها على ماذا؟ تحملها على الإطمئنان، يعني الظن المتاخم للعلم. وين عبارة الظن؟ عبارة الظن المتاخم للعلم، ففي العبارة حزازة، واضح. وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق، فحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين، من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات، لاحتمال كون المنشئ في الجميع يعني جميع الرواة أو بعضها بعض هذه الروايات هو القرائن الخارجي، إما جميع أحاديث الفقيه كل من شاء القرائن الخارجية أو لا قرائن الداخلية، وعرفنا بعض القرائن الخارجية والقرائن الداخلية، قرائن الداخلية وثاقة الرواة، قرائن الخارجية غير وثاقة الرواة، يعني أمور خارج الخبر مثل وجوده في أصلين تعدده وأصل مشهور أصل عرض على الإمام إلى آخره، وأطفى هذه المناقش إن شاء الله. واضح. لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات، لاحتمال كون المنشأ في الجميع يعني جميع الأسانيد أو بعضها بعض الأسانيد هو القرائن الخارجي، يكفي البعض، إذا صار بعضها منشأ تصحيح القرائن الخارجية وبعضها منشأ تصحيح القرائن الداخلية ما نقدر نشخص، واضح ولا؟ قد تقول كيف ما نقدر نشخص الرواة موجودين؟ نقول لك الصدوق عنده مراسيل كثيرة، واضح ولا؟ في المراسيل كيف نشخص القرائن الداخلية بعد؟ يعني الرواة ما مذكورين. هذه المناقشة الأولى للنقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى؟ دعوى صحة جميع أسانيد الفقيه. المناقشة الأولى ما هو لبها؟ نحن نحمل الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتقدمين لا الصحة عند المتأخرين، بالتالي ما نستفيد ذلك. المناقشة الثانية نقول نحن نغض النظر ونغمض النظر عن المناقشة الأولى، نسلم أن المراد من الصحة في كلام الصدوق هو الصحة عند المتأخرين، يعني حينما قال الصدوق وأحكم بصحته يعني يريد وثاقة الراوي وعدالة الراوي، يعني كل الرواة الواردين في الفقه ثقات وعدول. واضح. نقول لكن هذا التوثيق لا نقبله من الشيخ الصدوق. سبحان الله. لماذا؟ قال لأننا علمنا من حال الشيخ الصدوق أنه ليس بصدد التوثيق والتضعيف. الشيخ الصدوق ليس إلا مقلد لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، ومن قرائن كثيرة ومن روايات سنذكرها يتضح أن الصدوق لم يكن يعتمد على وثاقة وعدالة الراوي وضعفه، لا، وإنما كان يعتمد على آراء أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، مثل ما سيأتي إن شاء الله أنه يقول أن أستاذ الشيخ محمد بن حسن بن الوليد كان سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي. واضح ولا؟ روى حديث الغدير. لكن هذا المسمعي نفس هذا الخبر كان موجود في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وهذا كتاب الرحمة قرأ الصدوق على أستاذه وأستاذه أمضاه أجاز له هذا الكتاب، فلذلك روى الخبر. هذا ماذا يكشف؟ هو بنفسه ينص ان الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في من؟ في المسمعين، ورغم ذلك يروي الخبر، معناته انه ما يعتمد على التوثيق والتضعيف. واضح. وبالتالي حتى لو قلنا ان الشيخ الصدوق مراد من الصحة وثاقة وعدالة الراوي، لا يمكن الاعتماد على توثيقاته، لانه لا يعتمد على ماذا؟ على التوثيق والتضعيف، وإنما يعتمد على توثيقات وتضعيفات أستاذه، إلا إذا قلنا إن أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد كان من أهل التدقيق والتتبع في التوثيق والتضعيف، ونعتبر الشيخ الصدوق ناقل ثقة لآراء أستاذه، فنأخذ بالتوثيق والتضعيف من جهة توثيقات وتضعيفات ابن الوليد، لا من جهة توثيقات وتضعيفات نفس الشيخ الصدوق. واضح إن شاء الله. لكن في هذا الكلام حزازة. لماذا؟ الشيخ الصدوق محدث كبير، عالم كبير، فقيه كبير، غاية ما في الأمر أنه طمأن إلى توثيقات وتضعيفات أستاذه، لا يعني أنه مقلد له. واضح ولا؟ الآن كثير من علمائنا إن صح التعبير يعني شنو اقول لك، فوتوكوبي على السيد الخوي. واضح ولا؟ قليل قل ما يخالف السيد الخوي. واضح ولا؟ معناته تقول ان هذا مقلد للسيد الخوي؟ لا، بحث ونظر وجد ان هذه الاراء قويه. واضح ولا؟ بالتالي ليس من الصحيح ان تقول، خصوصا ان هذا في الاجتهاد. الان المثال اللي جبته لك سيد الخوي على امور حسيه، ما بالك في امور حسيه مثل التوثيق والتضعيف. التوثيق والتضعيف لا ثقف لا ضعيف، هذه امور حسيه. فلربما ركن واطمأن الى اراء استاذه محمد بن حسن بن الوليد. واضح ولا؟ فهذا لا يعني انه لا يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ الصدوق. واضح. نقرأها. وثانيا، سلمنا أن الصدوق بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في إسناد كتابه، يعني نحمل الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتأخرين، ولكنه مخدوش من جانب آخر، التوثيق مخدوش من جانب آخر، مو من جهة الجانب الأول، هذا من جهة حمل الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتقدمين، لا، نحملها على المتأخر، نخدش من جانب آخر في منشأ التوثيق. الخدشة في منشأ التوثيق. الشيخ الصدوق لا يوثق ولا يضعف، وإنما يعتمد على كلام أستاذه، لأنه قد علم من حاله الصدوق أنه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه وأن الراوي ثقة أو غير ثقة. هذا غريب يا أخي، ما ينظر إلى حال الراوي أنه ثقة أو غير ثقة، أو أنه ينظر لكن يطمئن إلى كلمات أستاذه. هذا غريب هذا الكلام. ومعه يعني ومع هذا الحال أن الصدوق لا ينظر إلى حال الراوي وأنه ثقة أو غير ثقة، كيف يمكن أن يكون قول الصدوق هذا شهادة حسية على عدالة وثاقة كل من ذكر في أسناد كتابه؟ وقد مر عند دراسة الكتاب الكافي طريقة الصدوق في التصحيح والتضعيف، مر هذه الروايات التي ذكرناها في حقه أنه هذا الخبر وجده كذا وكذا وكان يرى يتبع أستاذ ابن الوليد، وإن كان ما مر بشكل مفصل يعني بإشارة. اللهم إلا أن يكون طريقة شيخه ابن الوليد موافقة لطريقة المتأخرين، ويكون قوله قول الصدوق إخبارا عن شهادة أستاذه، يعني يكون الصدوق واسطة ووسيلة لأخبار وتوثيقات وتضعيفات ابن الوليد، إخبارا عن شهادة أستاذه ابن الوليد بعدالة وثاقة الواردين في هذا الكتاب. على هذا المبنى يتم الكلام، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، المتبادر أن الشيخ الصدوق يعتمد على القرائن، مثل هذا الرواية اللي الآن كررناها كثيرا، مع أن أستاذ سيء الرأي في المسمعي لكن قبل هذا خصوص هذا الخبر من المسمعي لوجوده في كتاب الرحمة. فإذا ندل أن الصدوق ما يعتمد على وثاقة الراوي، يعتمد على القرائن، ومن أبرز هذه القرائن وجود الخبر في كتاب عربه على أستاذه. واضح ولا؟ سمو معلوم الصدوق يعمل بالصحة عند المتأخرين، لأن تدري ليش يا أخي؟ لأن الصدوق أول ما شهد الشهادة العظيمة أفتي به فيما بيني وبين الله وصحيح ومستخرج من كتب مشهورة وعليها المعول، بعدين يذكر تقريبا 25 رواية مرسلة مباشرة. أول ما يجيب أول كتاب الفقيه تقريبا 25 رواية أكثرها مرسلة. واضح ولا؟ هذا يدل أنه ما يعتمد على وثاقة الراوي، لو الصحة المراد من عند الصحة عند المتأخرين إن كان ماذا لكان قد ذكر ماذا؟ ذكر الأسانيد، ما ذكر السند. واضح ولا؟ إلا بتحمل كلامه أنه صحيح عنده لكن حذف السند، لأن مؤلف رسالة عملية ما في داعي بعد يذكر كل السند. وثالثا أن المتبادر من العبارة التالية أنه يعتمد صدوق في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتبه المشايخ العظام، غالبا يعني في الغالب يعتمد على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام. قال الصدوق قدس سره: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث. طبعا هذا الحديث وين ذاكر أنه في العيون، في عيون أخبار الرضا. وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، أخرجت هذا الخبر يعني ذكرت هذا الخبر خبر المسمع في هذا الكتاب. أي كتاب؟ كتاب عيون أخبار الرضا بالصدوق. لماذا؟ لأنه هذا الخبر نفسه خبر المسمع كان في كتاب الرحمة. كتاب الرحمة لمن؟ لسعد بن عبد الله الأشعري القمي. سعد بن عبد الله الأشعري، زين، لسعد بن عبد الله الأشعري. وقد قرأته عليه، يعني وقد قرأت كتاب الرحمة عليه، على من؟ على ابن الوليد. فلم ينكره، يعني ابن الوليد لم ينكر هذا الخبر، ورواه لي، وروى هذا الخبر لي، وروى كتاب الرحمة لي. واضح؟ شنو؟ لماذا الخبر؟ أصلا لا لا لاحظ، لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه، قرأت الخبر له كتاب الرحمة، وقد قرأته يعني قرأت الخبر عليه على ابن الوليد، فلم ينكره، يعني ابن الوليد لم ينكر الخبر، ورواه لي، يعني وروى الخبر لي. واضح، يتعود على الخبر. وهذا يعرب يكشف عن أنه صدوق ما كان يتفحص عن أحوال الراوي عند الرواية، وهذا إن لم يكن كليا لكنه أمر ذائع في تصريحاته، في تصريحات الصدوق. زين، الثانية يا أخي، كتاب الحديث كم؟ قرابة 6000 حديث، أقل هو حسب الدقة 5963 حديث، قرابة 6000 حديث، المراسيل منه أكثر من الثلث. كيف أكثر من الثلث؟ 2050 حديث، أكثر من ثلث الكتاب مراسيل. واضح. وما هو المراد بالمرسل؟ المرسل على عدة أنحاء، أحيانا يقول قال الصادق عليه السلام، أحيانا يقول روي عن الصادق عليه السلام، أحيانا يقول في كتاب كذا ذكر كذا، في كتاب كذا رواية عن الصادق عليه السلام، وأحيانا لا، السند مذكور، يعني فلان يبدأ بالسند، ترجع إلى المشيخة طريق الصدوق إلى فلان غير موجود، فصير الرواية مرسلة، لأن الصدوق ما يبدأ بالسند منه إلى الإمام عليه السلام، يبدأ باسم شخص ثم في المشيخة يذكر الصدوق سنده إلى ذلك الشخص. أحيانا أنت إذا تراجع المشيخة سند إلى فلان ما موجود أصلا، ما ذكره. هذا في كم مورد يتكرر تقريبا على ما يقول الشيخ المجلسي في 120 مورد، يصدر السند باسم شخص إذا ترجع إلى المشيخة ما موجود سند للشيخ الصدوق إلى ذلك الشخص. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الثانية، إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، إذن الكافي أكثر، حوالي 16000، منها 2050 حديثا مرسلا، مرسلا يعني مقطوع السند، بعد وسائط محذوفة ما معلومة، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون على هذا الكتاب، يعني الاعتماد على هذا الكتاب بلا تحقيق في عن إسناده، يعني في إسناده، مع أن جميع الأحاديث المسندة فيها فيه، يعني في الكتاب في الفقيه 3913 حديثا، والمراسيل 2050 حديثا، المجموع 5963. ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال من صدق روي، أو قال الصادق عليه السلام، أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب. ذكر الراوي وصاحب الكتاب في البداية الحسن بن محبوب محمد بن مسلم، ترجع الآن إلى وين؟ إلى المشيخة، طريق الصدوق لمحمد بن مسلم أو الحسن بن محبوب. واضح. أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب ونسي أن يذكر طريقه، طريق الصدوق إلى الراوي وصاحب الكتاب في المشيخة، ترجع للمشيخة ما مذكور، وهم هؤلاء الذين ذكرهم الصدوق ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة على ما صرح به المجلس أزيد من 120 رجلا. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة في مراسيل الصدوق. مراسيل الصدوق يا إخوة على 5 أنحاء وخمسة وجوه، يعني توجد 5 صيغ للصدوق ذكرها في كتابه، وبالتالي احنا نذكر لكم هذه الصيغ الخمسة ثم نبين الأقوال في ماذا؟ الأقوال في مراسيل الصدوق. توجد صيغ 5. الصيغة الأولى، يسند الرواية إلى المعصوم عليه السلام كقوله قال الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأسا يسند الرواية إلى المعصوم، هذا ما يسمى بمراسيل الصدوق الجازمة، كأنما جزم قال الصادق، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، كأنما يجزم بالقول. واضح. هذا الوجه الأول الطريقة الأولى مراسيل الصدوق الجازمة عن طريق إسناد الرواية إلى المعصوم مباشرة. الصيغة الثانية أو الوجه الثاني اللفظ روية كقوله روية عن الصادق عليه السلام روية عن رسول الله، هذا ما في جزم، روية غير قال، واضح؟ إذن الأول قال الصادق، خلنا دائما نمثل على الإمام الصادق، الأول هي قال الصادق، الثانية روية عن الصادق، الثالثة الصيغة الثالثة يقول هكذا في كتاب فلان رواية عن الصادق، فلان يعني الكليني مثلا، في كتاب الكليني رواية عن الصادق، في كتاب علي بن مهزيان رواية عن الصادق، في كتاب الحسن بن محبوب رواية عن الصادق. هذه الصيغة الثانية في كتاب فلان، نعم الثالثة هذه في كتاب فلان. الصيغة الرابعة في رواية عن الصادق، في رواية عن الصادق، في رواية عن رسول الله، في رواية عن أمير المؤمنين. الصيغة الرابعة الخامسة أحسن الصيغة الخامسة روى فلان عن الصادق، فلان هو يصرح باسم فلان يعني ابن محبوب مثلا زرارة، روى زرارة عن الصادق في أو في رواية زرارة عن الصادق. ما الفرق بين الرابع والخامس؟ هذا الخامس أيضا في رواية زرارة عن الصادق، الرابع في رواية عن الصادق، من فارق؟ الرابع لا يصرح بالاسم، يقول في رواية عن الصادق، في رواية عن أمير المؤمنين، بينما في الصيغة الخامسة لا يصرح بالاسم، يقول في رواية زرارة عن الصادق، في رواية فلان عن الصادق. واضح ان شاء الله. هذه وجوه خمسة، الوجه الاول فيه جازم، الوجوه الاربعة الاخرى ليس فيها جازم، انا اذكرها لكم واحد واحد سريع. اول واحد قال الصادق فيه جازم، ثاني روي عن الصادق، الثالث في كتاب ابن محبوب عن الصادق، الرابع في رواية عن الصادق، الخامس في رواية ابن محبوب عن الصادق أو روى ابن محبوب عن الصادق. هذه صيغ خمسة. ما ذكر نقل، هذا يعني يقدر الواحد يقول نقل وكذا، بس ما موجود. أنا آتي بالصيغ الموجودة في نفس الكتاب، نفس الكتاب يعني هي متحليل، هذه نفس صيغ الصدوق الواردة في الفقيه. واضح إن شاء الله. إذا تفحصنا شهادة الصدوق رضوان الله عليه فيها شهادات ثلاث. الشهادة الأولى هو يقول، إحنا قرأناها هذه يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، لا أحد يقول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، هذه الشهادة الأولى الحكم بالصحة، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، هذه الشهادة الثانية من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، هذه الشهادة الثالثة موجودة في نهاية صفحة 379. إذن تنحل شهادة الشيخ الصدوق إلى ثلاث شهادات، الشهادة الأولى بصحة الروايات، الشهادة الثانية بأن الروايات مستخرجة من كتب مشهورة، الشهادة الثالثة بأن هذه الروايات عليها المعول والاعتماد. واضح. وإذا لاحظنا يا إخوة ظاهر عبارة الصدوق وظاهر التتبع في روايات الصدوق، نجد أن هذه الشهادة كما تشمل المراسيل تشمل المسانيد، يعني إذا اتبعنا كلمات الصدوق وروايات الصدوق نجد الصدوق لا يفرق بين رواية مرسلة ولا يفرق بين رواية مسندة. هذا ظاهر التتبع والبحث في كتاب الفقيه. وبعد يا إخوة ظاهر نفس هذه العبارة أن الصدوق ما يفرق، يقول وجميع ما فيه يشمل المراسيل ويشمل المسانيد. احفظوا هذه الأمور، يأتي عليها الكلام في النقطة الثالثة. وصلى الله على محمد وآله الكرام.